10 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر، بكل المحبة والود نحييكم مستمعين الأعزاء، وهذه دعوة جديدة من فريال حسين والمخرج ديار بامرني لمتابعة فقرات منهجنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا. برنامج أيام الخير موعده اليوم، وعد لنا الصحفي خالد القشطيني حلقة تتناول قصة من أيام زمان عن الأسطى يوسف اللمباتشي الذي كان حلاقا في النهار ومغنيا للمقام في الليل. كما نقدم حلقة من برنامج حقوق الإنسان تسلط الضوء على أداء وزارة حقوق الإنسان خلال عام 2009 والتحديات التي تواجه عمل الوزارة مستقبلا. سنتابع ضمن منهاجنا لهذا اليوم أيضا تقارير محلية من بغداد وبعض المحافظات نغطي فيها أهم القضايا السياسية والاجتماعية والخدمية. تحمل العناوين التالية: وزارة الثقافة تقر بأن مشروع المصالحة الثقافية لم يحقق النتائج المرجوة منه، تنفيذ مشروع دعم العائدين من الكفاءات العلمية في وزارة الهجرة والمهجرين، إصدار طابع بريدي يحمل صورة شيخ المدربين الراحل عمو بابا، وطلبة جامعة البصرة يشاركون في حملة للتبرع بالدم للأطفال المصابين باللوكيميا وأمراض الدم الأخرى. نزور دار رعاية المسنين في أربيل لنرصد شكاوى من جحود ذويهم. من برامجنا المختارة لهذا اليوم سنتابع حلقة من برنامج المجلة الثقافية من أعداد وتقديم مراسل الإذاعة في بغداد عادل محمود. ومن برامجنا التي تعنى بنشاطات الفنانين والمغتربين العراقيين برنامج مو بعيدين، حيث سنبقى بعض الوقت مع الشاعر فالح الدراجي وضيفيه الملحن الفنان ضياء الدين. وقتا طيبا نرجوه لمستمعينا مع برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فنترككم بصحبة الزميل نبيل الحيدري ليتابع آخر المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
سلام الله عليكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم إلى ملف العراق وعناوين محاوره اليوم. 300,000 من أصل 500,000 سيتولون إدارة المراكز الانتخابية. ومر عام 2009 وما زال الفساد إرهابا يهدد الدولة والمجتمع. في الوقت الذي يواجه فيه مشروع قانون السلوك الانتخابي تجاذبات بين الكتل البرلمانية تعثر إقراره، حذرت المفوضية العليا للانتخابات بمعاقبة الكيانات التي تبدأ دعاياتها الانتخابية قبل الوقت المحدد لها. وقالت رئيس الإدارة الانتخابية حمدية الحسيني في حديث لإذاعة العراق الحر أن المفوضية بانتظار استكمال ردود الوزارات والجهات المعنية بتدقيق أسماء المرشحين للانتخابات، ليتم بعدها إطلاق الحملات الانتخابية للكيانات المشاركة في التنافس الانتخابي والذي سيجري يوم 7 آذار المقبل. الحسيني أوضحت:
طبعا سننتظر أول مرة إجابات الوزارات المعنية حول الأسماء المرشحين لأنها أرسلت إليهم، وننتظر عملية التدقيق، وبالتالي عند ورود الإجابات سنعلن أسماء المرشحين الذين توفرت لهم الشروط بعد المصادقة عليهم، ثم تبدأ الحملة. إذن عندنا ننتظر الإجابات من الوزارات.
إلى أي مدى سيبقى الانتظار؟
يعني احنا زنفناهم فترة وهننتظر الإجابة.
نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أكد في بيان له الأحد أن بعض المعترضين على قانون السلوك الانتخابي يريدون الاستفادة من المال العام في الحملة الانتخابية، وحذر الهاشمي من تحول شبكة الإعلام العراقي شبه الحكومية إلى بوق لطرف معين بحسب تعبير بيانه. من جانبها شددت رئيسة الإدارة الانتخابية حمدية الحسيني على أن المفوضية عازمة على أن تكون إجراءاتها شفافة وكفوءة، وهي بصدد اختيار حوالي 300,000 من المتقدمين للعمل ككادر مؤهل لإدارة مراكز الانتخابات من فئة المعلمين والمحامين والموظفين ومن حملة شهادة البكالوريوس. وسيتم انتقاء هذا العدد عن طريق القرعة من حوالي 500,000 متقدم لشغل المسؤولية. كما تقضي الإجراءات وضع قواعد سلوك خاصة بموظفي مراكز الاقتراع ومحطاته والتوقيع عليها قبل ممارستهم العمل. الحسيني واصلت:
لدينا خطة بإعداد الكادر، طبعا نعمل عليها منذ حوالي 4-5 أشهر. تم الإعلان عن الكادر مراكز الاقتراع، طلبناهم أن يكونوا من المعلمين والمدرسين المحامين أساتذة الجامعات خريجي بكالوريوس، وبالتالي هؤلاء تقدموا بطلبات. الآن لدينا حوالي 500,000 طلب، احنا نضيف من هذا العدد حوالي 600,000 طلب، فراح يتم اختيارهم بحضور الكيانات وبحضور المجتمع المدني وسائل الإعلام وبطريق القرعة، وهؤلاء اخترناهم من هذه الكوادر.
وكانت مفوضية الانتخابات أكدت اتخاذها إجراءات فاعلة من أجل الحد من ظاهرة التزوير في انتخابات مجلس النواب، وذلك بإخضاع عملها للمراقبة من قبل وكلاء الكيانات السياسية والمراقبين المحليين والدوليين والإعلاميين، والسماح لوكلاء الكيانات بتقديم الشكاوى في حال تطلب الأمر ذلك. وفي هذا المجال تتحدث رئيسة الإدارة الانتخابية حمدية الحسيني:
وكلاء الكيانات هذول هؤلاء يختلف أمرهم، يعني راح يتم الطلب من الكيانات يرشحون وكلاء يعطى لهم باج ائتمان يراقبون العملية السياسية نيابة عن الكيانات في كل مركز اقتراع، فكل كيان سياسي له حق يسمي وكيل في كل محطة، وبالتالي حتى نستكمل من مراقبة العملية بشكل جيد.
وبغية إشراك أوسع حضور دولي في الرقابة على الانتخابات، كشفت حمدية الحسيني أن مفوضية الانتخابات فاتحت نحو 150 جهة دولية ودبلوماسية للمشاركة في الرقابة على الانتخابات العراقية.
تم توزيع أكثر من 150 كتاب رسمي طلب منهم مراقبة العملية الانتخابية بالعراق على السفارات وعلى المنظمات الدولية، منها الأمم المتحدة، منها الاتحاد الأوروبي، منها الجامعة العربية، المنظمة الإسلامية، الاتحاد الأفريقي، أيضا كل السفارات التي يعني طلبنا منهم ضرورة الاشتراك في مراقبة هذه الانتخابات. أما على الصعيد المحلي هناك منظمات المجتمع المحلي فتحنا لهم باب التسجيل الآن، وهذا العدد طبعا زايد باستمرار اللي يحبون يراقبون العملية الانتخابية منظمات المجتمع المحلي.
ويواصل العديد من منظمات المجتمع المدني جهودها لإنجاح الانتخابات بإقامة ورش عمل وتوعية المواطنين لحثهم على المشاركة وعدم التفريط بأصواتهم، كما تتحدث الناشطة النسوية انتصار الجواهري.
احنا كمنظمات مجتمع مدني اول نقطة ان انا اركز عليها هو التوعية، فاني اوعي بالدرجة الاولى، اؤكد على التوعية للشخص في كيف ينتخب وكيف يوصل الى صناديق الاقتراع، من بداية بيتك حصولك على ورقة الاقتراع الى صندوق الاقتراع.
شهران يفصلان عن موعد الانتخابات في 7 آذار المقبل. الكيانات السياسية والمرشحون يتأهبون لإطلاق حملاتهم ريثما تتم المصادقة على أسماء المرشحين، ومفوضية الانتخابات متفائلة بأنها وضعت خططا كاملة وأنظمة كفيلة بالحد من ظاهرة التزوير في هذه الانتخابات وفي أي انتخابات أخرى قادمة، كما تؤكد ذلك حمدية الحسيني.
يعني حقيقة إحنا بنعمل بثبات ونعمل بخطوات مدروسة، ومعنا فريق الأمم المتحدة باعتباره فريق مختص فني يقدم لنا كل الإمكانيات الفنية، ولكن نحن طلبنا من كل الأحزاب الهدوء والتريث في عدم القيام بحملاتهم، ولحد الآن يعني مثل ما ألاحظ الساحة إيجابية وهادئة، إن شاء الله تستمر لحد يوم الانتخابات.
ما زلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق، أقدمه لكم من إذاعة العراق الحر. في قاموس الثقافة الشعبية العراقية تنطوي تعابير الفاسد والفساد والمفسد على معاني الانحطاط وانحراف الأخلاق وخيانة الأمانة. ويشير الآن الفساد كمصطلح إلى حالات انتهاك مبدأ النزاهة وإساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب والإثراء غير المشروع والاختلاس والتزوير أو تعيين الأقارب والمحاسيب في مناصب إدارية لا يستحقونها أو هدر أموال الدولة وتبذيرها إلى آخره. مصطلحات وعناوين وتوصيفات مختلفة للفساد الذي ينخر جسد أي دولة إذا لم يجد رادعا ومواجهة مقننة من قبل الدولة نفسها والمجتمع. محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق يوجز أشكال الفساد الإداري:
استلام الرشوات أو الاختلاس، التحايل على بعض الأمور أيضا في القانون، مثلا في الإبلاغ عن الفساد، في عدم التعامل بالقضايا المالية أو أموال الدولة أو غيرها كمسؤول.
وبالرغم من أن الحكومة العراقية أعلنت قبل حوالي السنة عن أن عام 2009 سيشهد القضاء على الفساد الإداري والمالي، إلا أن هذا العام انقضى وفتح العام الجديد أبوابه، وما زالت آفة الفساد الإداري والمالي حاضرة في مؤسسات الدولة العراقية. ويعترف وكيل وزارة الحوار الوطني سعد المطلبي أنه ومع انخفاض نسبة الفساد في عام 2009، إلا أن ذلك لا يمثل تحولا جليا على أرض الواقع لجسامة المشكلة واستشرائها، بحسب المطلبي الذي قال لإذاعة العراق الحر:
يعني اكو تحسن جزئي، التحسن بالاعداد بالارقام، العراق انخفض حراك الفساد من 37% الى 29% خلال عام 2009، لكن الحقيقه ان الفساد مستشري بشكل واسع في دوائر الدوله، وانخفاضه هذا الانخفاض الطفيف هو بمثابه تقدم حقيقي، واحنا حقيقه يعني كل دوائر الدوله وكل المسؤولين يطمحون ان هذا العدد ينزل الى أرقام فردية، يعني على اليد الواحدة أو على أقل تقدير على أرقام فردية.
ويشير وكيل وزارة الحوار الوطني سعد المطلبي أن الحكومة حاربت الفساد الإداري والمالي باتجاه موازن لعمل هيئة النزاهة التي أحالت ما يقارب 4000 قضية فساد إداري ومالي إلى القضاء، وكشفت عن العديد من حالات التزوير.
تحرك وأنجز وشي 4000 فايل أو 4000 حالة أرسلت إلى المزاهة أو إلى المحاكم، وكشفت كثير من الشهادات المزورة، وكشفت شهيد كثير من حالات الفساد، وأرسلت إلى القضاء. إنه القضاء لا يمكن التشهير بالشخص قبل أن يقضي القضاء رأيه، يعني إذا الدوائر الأمنية أو الدوائر الحكومية أعلنت أن فلان مفسد قبل أن يبث القضاء برأيه، هذا الشخص يقدر يتمكن من مقاضاه الحكومه او الجيل اللي شهرت به، حتى اذا كان مجرما، حتى اذا كان مختلسا، حتى اذا كان مزورا. فكثير من الحالات حقيقه بس ارقام سطحيه، مثلا 4000 حاله فساد كشفت وحولت للقضاء.
على الصعيد التشريعي لم يبصر النور أي تشريع قانوني يتعلق بمكافحة الفساد الإداري والمالي، مما قد يترك فراغا قانونيا في آليات مكافحة الفساد، كما يقول مقرر لجنة النزاهة البرلمانية عمر عبد الستار، مشيرا إلى وجود بعض الخلافات داخل البرلمان على مشاريع القوانين تلك.
لا، وحقنا في مجال التشريعات لم يذكر مجلس النواب في عام 2009 ولا في الأعوام التي سبقت شيئا يذكر. كنا في اللجنة قد أعددنا 3 قوانين للنزاهة، أحدهم يخص الهيئة والثاني يخص ديوان الرقابة والثالث المفتشون. منذ بداية 2006 لا تعقلت الحكومة الحقيقة تشريع هذه القوانين بسحبها ثم لا تعيدها في من شهر 10/2006 ثم بالمرة الثانية بداية 2008، لكن في نهاية 2009 أنجزنا هذه التشريعات حقيقة لكن لم يصوت عليها لحد الآن لاختلاف في وجهة النظر داخل اللجنة حول بعض التفاصيل، ونعمل أنه نستطيع قبل نهاية الدورة الانتخابية أن نصوت عليها.
ويتفق مختصون على أن القوانين العراقية لم تغفل موضوع الفساد والرشوة واستغلال المنصب الحكومي، فرئيس هيئة النزاهة في مجلس محافظة بغداد فاضل الدهلكي يشير إلى أن قراءة في قواعد السلوك الوظيفي تكشف عن روادع وأحكام تكف تمادي بعض الموظفين في فسادهم الإداري.
إذا قرأت هذه اللائحة وقرأت قانون ضباط موظفي الدولة وقانون عقوبات العراق هي عبارة عن عملية مقتبسة منهما لتذكير الموظف بأدائه. كثير من القضاة يقول ليس لها شرط جزائي، وإنما القضية متعلقة بهذين القانونين. على الأقل نشرت جزء من الوعي. لو استطعنا أن نثبت لائحة السلوك وقانون ضباط موظفي الدولة وقانون عقوبات عراقي في ذهنية كل موظفين، فإن جزء من الفساد في قضايا الإعمار في قضايا المشاريع سوف تنتهي.
ويؤشر مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية فاضل محمد جواد تلكؤ الجهات التشريعية والتنفيذية في إقرار قوانين مهمة ذات علاقة بمكافحة الفساد، مستدركا أن عدم إقرار هذه القوانين لا يشكل فراغا قانونيا كون القوانين السابقة ما زالت سارية لحد الآن.
يعني هاي التفاصيل، تشكيلات جديدة، تفاصيل امتيازات، تفاصيل يعني تقنية أخرى، وإلا أسس القوانين موجودة ونافذة ولا يعمل بها، هيئات موجودة، ديوان الرقابة المالية موجود، هيئة النظام موجودة، مفتشين عمومين موجودين، هيئة تنسيقية بالأمان العام موجودة، تنسيق الرقابة المالية لدى مكتب الوزراء موجود.
ويعترف وكيل وزارة الحوار الوطني سعد المطالبي أن جهود مكافحة الإرهاب أخذت الأولوية في سنة 2009 التي أعلنها رئيس الوزراء نوري المالكي سنة للحرب على الفساد. ويشير المطالبي إلى أن الانشغال بملف الإرهاب والأمن قلل من أولوية الاهتمام بملف الفساد.
المشكلة وين؟ القضاء الآن غارق في أعمال مكافحة الإرهاب، فهذه الأمور القضائية الغير إرهابية تنتظر في القائمة. الكثير من الحالات لم تحاكم ولم ترى المحكمة، يعني لم ترى القضية تنتصر المحاكم بسبب تراكم القضايا الإرهابية في المحاكم. يعني الحقيقة من الصعب جدا مؤاخذة العراق على في موضوع النزاهة، لأن المعركة الحقيقية هي مع الإرهاب.
لا تنحصر جذور الفساد بالمكتب الوظيفي، بل إنها مرتبطة بالسلوك الاجتماعي والأخلاقي. ومن هنا يرى الخبير المالي مناف الصائغ أن إنهاء هذه الظاهرة يكمن في نشر التوعية بين المجتمع العراقي بمخاطر ظاهرة الفساد الإداري والمالي، واتخاذ الحكومة لعدد من الإجراءات والآليات للحد منها.
الدولة أيضا يجب أن تنشر بعض التعليمات والقوانين في التعامل مع الأموال وفي يعني المسؤولية هذه الأموال، لما يكون هناك شخص قيم على أموال الدولة كان يكون محاسب أو أمين صندوق أو إلى آخره، أو حتى موظف مسؤول له صلاحيات التصرف بالأموال. يجب أن تكون هناك لنقل بنود وآليات جديدة تتوافق الظرف الحالي لعيش البلد لكي نقلل من هذا الموضوع.
يشار إلى أن العراق احتل المرتبة الرابعة لعام 2009 من حيث الفساد المالي والإداري بحسب تقرير منظمة الشفافية العالمية، ويأمل الكثيرون أن يتزحزح موقعه إلى مراتب أفضل خلال عام 2010 تبعد عن مؤسساته والعاملين فيها صفة الفساد. وبهذا ننهي محاور ملف العراق، قدمته من إذاعة العراق الحر. هذه تحيات نبيل الحيدري، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تفتكر
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.
لا خبر لا فد عنوان.
وقت غيرهم ساعة ونسوا صاحبهم هيك الوقت غيرهم ساعة ونسوا صاحبهم ما ريدهم ما ريدهم ما ريدهم ما ريدهم يا بس ما دروا بيا ذلي يعبر على كل المحن اصبالي تفكيرهم سلمت عمري للزمن بس ما دروا بيا ذلي يعبر على كل المحن الزين بيها روحتي لا تشوفها تمطر نامزن
الزين بيها روحتي لا تشوفها تمطر نامزن
صاحي والبكي لكن شبيدي علوكي يا نصاحي والبكي ما ريدهم ما ريدهم ما ريدهم ما ريدهم يا أبويا صاحي والبكي ما ريدهم ما ريدهم ما ريدهم ما ريدهم يا أبويا ما ريدهم ولا ريد حنتهم إلي يا أبويا ما ريدهم ظنيتهم ريحة هلي يا أبويا ما ريدهم ولا ريد حنتهم بالنسيان لا خبر لا فد عنوان هيك الوقت غيرهم ساعة ونسوا صاحبهم هيك الوقت غيرهم ساعة ونسوا صاحبهم ما ريدهم ما ريدهم ما ريدهم
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال الرسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، عقد وزير الثقافة ماهر الحديثي مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين، أعلن فيه استلام الوزارة 40 قطعة أثرية تعود إلى حقب ما قبل الإسلام، وجدها أحد المواطنين في مقبرة داخل مدينة النجف. من جانبها أوضحت مدير عام المتاحف العراقية أميرة عيدان أن تلك القطع ستشكل إرثا جديدا للمتحف العراقي، إضافة إلى القطع المستعادة من دول مختلفة بالتعاون مع منظمة اليونيسف والبوليس الدولي الانتربول. خالد وليد والتفاصيل.
تستمر وزارة السياحة والآثار باستعادة الآثار العراقية من خارج وداخل العراق بالتعاون مع كل من وزارات الدولة ومنظمة اليونسكو والانتربول الدولي، فيما وضعت وزارة الثقافة الاثنين اليد على ما يقارب 40 قطعة أثرية عراقية، ويعود تأريخ هذه الآثار إلى ما قبل الإسلام، وعثر عليها أحد العراقيين في مقبرة داخل محافظة النجف. كما قال وزير الثقافة ماهر الحديثي في خلال مؤتمر صحفي:
بلغنا من قبل أحد المواطنين في محافظة النجف العزيزة بأنه تم العثور من قبل أحد المواطنين على هذه المجموعة من الآثار، والواقع أن مصدر هذه الآثار هي من نتائج تنقيبات غير شرعية، يعني تمت مصادقة من خلال حفريات أو نقل الأتربة والحفريات الأخرى لتخص الإعمار في مدينة النجف، عثر على هذه القطع الآثارية. الواقع مبادرة جميلة جدا من قبل المواطنين أن يتنبهوا إلى أهمية وقيمة هذه الآثار وتسلم إلى المصدر الرئيسي أو المكان الحقيقي والمقر الحقيقي لهذه الآثار.
وأعاد الآثار العراقية إلى وزارة الثقافة صاحب إحدى الشركات السياحية في محافظة النجف بعدما حصل عليها مقابل مكافأة مالية منحها للذي عثر عليها، حيث قال صاحب الشركة السياحية الذي أعاد الآثار فلاح حسن لإذاعة العراق الحر:
إن هذه الآثار هي منطقة يعني مقبرة أو أرض ترابية مستوية تنقيب اللي مقال أرامون مقال أرامون، فأكو شخص جمعها، هالشخص هذا التجأ إلي وفد مقابل مبلغ أنا أعطيته، يعني قلت له حرامات تتهرب أو شيء أو هذا، فيجاب سلم إلى إدارة الآثار. فبواسطة الأستاذ أبو نزيه رئيس هيئة السياحة اتصلت بي قال لي حاول جيبها، وصار الاتصالات عدة اتصالات وسلمناها إلى إدارة الآثار.
وأوضحت مدير عام المتاحف العراقية أميرة عيدان إن الآثار التي عادت اليوم ستشكل إرثا جديدا للمتحف العراقي، كونها لم تسرق من المتاحف العراقية وإنما وجدت نتيجة لأعمال الحفر العشوائي من قبل بعض العراقيين.
طبعا أريد أوضح أنه هذه ليست من مفقودات المتحف العراقي، هذه هي من نتائج الحفر الذي أحدث المواقع الأثرية المتنوعة والمنتشرة في عموم العراق. إلى الآن تعدت 25,000 قطعة ما تم استعادته من الآثار إلى المتحف العراقي، وبالتأكيد هذه راح تكون إضافة لما تم استعادته مسبقا. المبادرة اليوم من طراز خاص كون الآثار التي جلبت هي من منطقة النجف التي اشتهرت بحضارتها الإسلامية المتنوعة، لكن المواد التي جاءت هنا من فترات ما قبل الإسلام، حيث تبرز وجها جديدا للنجف عن حضارات أرامية ومسيحية عاشت في تلك الفترة.
وكشف رئيس هيئة الآثار وكالة قيس حسين عن تشكيل قسم جديد في هيئة الآثار يتولى مسؤولية فحص وإعادة الآثار من داخل وخارج العراق.
وعن هناك جهود كبيرة، هناك قسم استرداد في دائرة في الهيئة العامة للآثار والتراث يقوم بتفعيل الملفات السابقة للآثار العراقية الموجودة في العواصم المختلفة، ونتابع مع الانتربول ننسق مع يونسكو باسترداد آثارنا العراقية، ونجحنا كثيرا في استرداد آثارنا في الأردن وسوريا والسعودية والإمارات الكبيرة والولايات المتحدة الأمريكية، وإن شاء الله القادم سيكون أكثر إن شاء الله.
ويشار إلى أن العديد من الآثار عادت إلى المتحف العراقي، وما زال يعود العديد منها بين الحين والآخر من خارج وداخل العراق، ويبقى بحسب مراقبين عودة هذه الآثار مرتبطا بتطور العلاقات الدبلوماسية بين العراق ودول العالم. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوة تجدنا.
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك، معقوبة،
العمارة،
الصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوات،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة. أعزائي، قبل ختام هذه الساعة سنقضي بعض الوقت مع الصحفي خالد القشطيني في حلقة معادة من برنامجه أيام الخير، تتناول قصة من أيام زمان عن الأسطى يوسف اللمبتشي الذي كان حلاقا في النهار ومغنيا للمقام في الليل. سيداتي وسادتي، أصدرت دائرة البريد طابعا بريديا يخلد شيخ المدربين الراحل عمو بابا، الذي تحققت على يده إنجازات كروية لا تنسى، ونالت المبادرة استحسان الوسط الرياضي والذين طالبوا أن يشمل بالتكريم رموز رياضية أخرى كاللاعب الراحل جمولي ورئيس اللجنة الأولمبية المختطف أحمد الحجية. إلى التفاصيل.
في مبادرة باركها الرياضيون والمراقبون، أصدرت دائرة البريد في الشركة العامة للاتصالات والبريد طابعا بريديا يحمل صورة شيخ المدربين الراحل عمو بابا، وذلك تكريما لهذا الرياضي الكبير الذي أثنى حياته في خدمة الرياضة العراقية وتحققت على يده إنجازات كروية لا تنسى. الفكرة تولدت لدى دائرة البريد منذ لحظة وفاة الراحل عمو بابا في نهاية آيار من العام الماضي، وبدأ الإعداد للطابع، وهو ما أشار إليه مدير دائرة البريد في وزارة الاتصالات صفاء حمزة.
أول ما وردنا خبر وفاة المرحوم عمو بابا، تبادرت إلى أذهاننا فكرة إصدار طابع لهذا النجم العراقي الكبير وشيخ المدربين، وفورا تم استدعاء مسؤول الطوابع المعني عن الإصدارات الطوابع العراقية، وتم استحصال موافقة معالي الوزير على إصدار هذا الطابع، وأصرينا على أن يكون الطابع بصورة مبتسمة للمرحوم عمو بابا، وذلك ردا على جميله للكرة العراقية، والذي طالما أدخل الفرحة في قلوب العراقيين ورسم البسمة على شفاههم من خلال الإنجازات التي حققها هذا النجم الكبير رحمه الله.
وأصدرت دائرة البريد طابعين يحملان صورة شيخ المدربين عمو بابا، أحدهما برسم مالي قدره 500 دينار والآخر 250 دينارا، ويظهر في كلا الطابعين صور لعمو بابا في سنواته الأخيرة وفي عز شبابه. الرياضيون والصحفيون عبروا عن ارتياحهم لهذه المبادرة من قبل وزارة الاتصالات في تكريمها للرموز الرياضية، حيث يقول الصحفي الرياضي محي دواي:
استذكار النجوم والرواد للرياضة العراقية سواء كرة القدم أو غيرها يعد من الإيجابيات، ويعد من الفضائل اللي تقدمها كل الجهات اللي تقدم هكذا مبادرات. مبادرة إصدار طابع فيه عمو بابا رائد الكرة العراقية يعد حالة إيجابية في المجتمع، نرجو أن تعمم هكذا حالات لاستذكار نجومنا وقادتنا الرياضيين في المستقبل.
ودعا اللاعب السابق صباح هشام أن يشمل التكريم رموزا رياضية أخرى كاللاعب الراحل جمولي ورئيس اللجنة الأولمبية المختطف أحمد الحجية.
نشكر هذه المبادرة الجيدة على استذكار اللاعبين الدوليين وبعض الشخصيات الرياضية داخل البلد العراقي، إذا كان لاعب كرة قدم أو لاعب قوى أو لاعب كرة طائرة أو سلة. هذه المبادرة طيبة جدا، واستذكار للاعب الدولي المرحوم شيخ المدربين عمو بابا.
طيب، هم بدوها بعمو بابا الله يرحمه، يعني برأيك منه شخصية رياضية أخرى تستحق أن تستذكر في طابع؟
والله أحب أستذكر رئيس اللجنة الأولمبية العراقية، ولحد الآن ما نعرف شنو مصيره إلى قيد الحياة. جمولي أم رياضية، رياضي بارز أو شخصية رياضية بارزة.
في حين طالب رئيس اتحاد الجوجستو الدكتور مخلص حسن أن تحط طوابع تحمل أسماء رياضية كبيرة لأبطال في ألعاب مختلفة كالساحة والميدان والمصارعة، بالإضافة إلى كرة القدم.
احنا يعني من مشجعين لهذه المبادرة، وهي مبادرة مهمة، خصوصا انه علم من اعلام العراق والله يرحمه عمو بابا. يعني كل شخص يتمنى ان يكون يعني مثل الاعلى، فهذا الشخص حتى يعني الموضوع الطابع قليل بحق نعتبر احنا، المفروض مبادرة بعد اكبر من هذا المبادرة، لكن احنا كمبادرة اولى نشد على ايد اللي اقترحها ونشد على ايد اللي راح يعملها.
من الشخصيات اقترحها انه ايضا يسوي لها طابع؟
والله هو كل انسان يعني عزف للنشيد الوطني يحتاج الخبر هذا أعلى من إعلام العراق. وحقيقة يعني إحنا العراق يزهو ويزدهر بأعداد كبيرة من هؤلاء الرياضيون الذين حققوا إنجازات كبيرة للعراق ولا زالت في الذاكرة ولحد الآن. يعني أمثال فلاح حسن، أحمد راضي، يعني حسين سعيد، بعض الإخوان اللي حققوا نتائج الألعاب الفردية مثلا الزعيم بالمصارعة، يعني لدينا كثير، طالب فيصل أيضا بالساحة وميدان، يعني الكثير الكثير من الرياضيين لا يسعني ذكرهم الآن.
إذاعة العراق الحر بغداد.
مستمعين الكرام، مع مضي عام وقدوم عام جديد هناك فئة أضحت منسية من قبل ذويها وأبنائها لفترات طوال تصل أحيانا لعدة سنوات، ألا وهم كبار السن. مراسلنا أحمد الزبيدي زار دار رعاية المسنين في أربيل وعاد لنا بقصص خطها الزمن ومتاعبه على وجوه عدد من ساكنيه الذين ما زالوا في حالة انتظار لمن يسأل عنهم.
عام آخر يمضي وآخر يأتي، بعضنا متفائل والبعض الآخر يحمل تشاؤما قد يكون غير مبرر. وبين هذا وذاك هنالك فئة أصبحت منسية وكأنها لم تكن، ألا وهم كبار السن في دار رعاية المسنين الذي زرناه وجدنا فيه تجاعيد تحكي مئات القصص خطها الزمن على وجه إبراهيم مراد، ذلك الرجل الذي دخل عقده السابع قبل أيام وهو يحمل هموم زمن عاشه من أجل بناء عائلة مكونة من 9 أبناء، فلم يكن جزاؤه سوى النبذ من الأهل بعد أن توفي زوجته ليستقر منذ نحو 14 عام في دار رعاية المسنين هذا. ورغم كل هذه الفترة إلا أن إبراهيم يؤكد على أن أي من أبنائه لم يزره، حتى أنه أخذ يردد مع نفسه أن عائلته الكبيرة هذه قد توفيت.
كبروا زوجتهم راحوا على أهلهم، حتى ما يريدوني أولادي يريدوني، بس أنا ما يريدونا.
قصص يدمع لها القلب قبل العين، فهذا الشيخ لا زال بانتظار من يزوره ويخفف عليها لم الوحدة. وهذه امرأة تبحث بين أغراضها عن صور لأحباء طالت غيبتهم. أما عبد الله الجاف الذي يبلغ من العمر 60 عام، فبعد أن أصيب بمرض أفقده التحكم بنصف جسده إثر جلطة دماغية لم يلاقي من أهله سوى الجفاء، ليستقر منذ 7 سنوات في دار المسنين هذا.
من صار بيها شكل خذ صار بيها صار من جلد ما حد يسأل عليه، من النار بيتهم أخويا يدير وشه منك وداك يدير وشه منك، بس من جنسين هم يمرون عليها شونك شون صحتك ومن الحالة ومن آخرها.
ويتساءل الكثير منا كيف يستطيع أي شخص نبذ أبويه وتركهم في دار رعاية المسنين طول هذه الفترة الطويلة دون سؤال أو أن يطمئن عليهم على أقل تقدير مرة واحدة في السنة. توجهنا بهذا السؤال إلى الأستاذ الدكتور قاسم حسين رئيس الجمعية النفسية الذي بيّن بدوره الأسباب التي تقف وراء هذا السلوك الاجتماعي.
سابق كانت القيم أرقى وكان الشائع في المجتمع هو العوائل الممتدة، أعني الإبن يتزوج ببيت أهله ويكون وجود الأب الذي يتحول إلى جد خير وبركة بالبيت. الآن صار الشائع العوائل الصغيرة، يعني الشاب من يتزوج يغادر بيت أهله، وبهالحالة هذه راح يفتقد تلك الحميمية أو تضعف لديه تلك الحميمية اللي كانت تشد بينه وبين أهله. فضلا عن أن الحروب والظروف الاقتصادية الصعبة على الشباب أضعفت عند بعضهم القيم الأسرية وحتى الإنسانية، عمقت عندهم القيم الأنانية بدل ذلك. طبعا هذا ما يعني أنه كل الشباب هم على الحال هذه، لا بالعكس، يعني أكثرهم ما زالوا يحترمون أباهم ما زالوا يجلونهم، ولكن عند الشباب الذين لم يتربوا في طفولتهم على القيم الأصيلة، واحتمال أن الأب كان معها قاسي في تعامله وياه. واكو عام نفسي آخر، أعتقد أن الشاب يشعر بالخجل والعيب إذا عرف أصدقاء بأن والده في دار المسنين، يصور أن هذا ينال من اعتباره الشخصي مع العلم أنه العكس هو صحيح، أو ربما إذا كان متزوج زوجته تمنعه عن زيارة أبيه.
ودعا حسين الحكومة العراقية وحكومة الإقليم إلى ضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها إجبار ذوي المسنين على توقيع تعهد بزيارة ذويهم على الأقل مرة واحدة في السنة من أجل إدامة التواصل بين هما كعائلة.
تقصير آخر تتحمل هذه الدور أنها لم تعمد على إدامة صلة النزيل فيها بأفراد أسرته، وعليه ينبغي أن يتضمن نظام هذه الدور مادة تقضي بوجوب قيام أفراد أسرة النزيل بزيارة شهرية له، وأيضا ترتب الدار مع التنسيق مع أسرته أن هو يقوم النزيل بزيارة إلى أفراد أسرته في بيوتهم. سبب في ذلك هو إدامة الصلة، وعلى مثل هذا النوع من الشباب الذي يرفض زيارة أبي في الدار أن يعلم أن أقبح أنواع الجحود هو جحود الإبن بحق أبيه.
أما أجمل ما دار في عامنا المنصرم هو حالة زواج جرت في الدار مؤخرا بين اثنين من نزلائه بعد قصة حب استمرت لمدة عامين وفقا للمشرفين على الدار. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، أربيل.
كثر الجدل مؤخرا.
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوة تجدنا
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 108 ميجا هرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
اشتهر الحلاقون عالميا وفي كل مكان وزمان بالهذرفة وكثرة الكلام، إنه جزء لا يتجزأ من المهنة. لعل الكثير منا يتذكرون قصة الحلاق الثرثار التي كنا نقرأها في المدرسة. ومن وحي الحلاقين أيضا جاءت أوبرا روسيني الشهيرة حلاق أشبيلية. ومن أطرف ما ورد في كتب الفكاهة العربية كان ما كتبه الأديب المصري الشهير المازني عن حلاق قروي في منطقة الصعيد في مصر ذهب إليه ليحلق شعره. قيد أنني قضيت شبابي أحلق شعري الذي كان كثيفا جدا لدى الأسطى يوسف اللمبشي الذي كان يزاول مهنته في محلة الكارنتينة قرب كلية الحقوق آنئذ من شنطة صغيرة يذهب بها إلى رؤوس الناس من زبائنه البسطاء جنود وتلاميذ وعمال، بدلا من أن يأتي الناس برؤوسهم إليه ليحلقها. كنا ننتظره في مقهى إبراهيم عرب قرب سكنة الخيالة مقابل مقبرة الإنجليز. نأخذ أماكننا في آخر المقهى على التخوت الخشبية القديمة، نشرب الشاي شتاء أو ننام ليت صيفا ونتجاذب الحديث ونسب الاستعمار آنا ونترحم على أيام الإنجليز آنا آخر، حتى يطل علينا الأسطى يوسف اللمبشي بطلعته البهية وشنطته الألمعية، يبادرنا بالسؤال: دور من يا شباب؟ كان حلاقا ماهرا مزودا بأحسن المعدات الأثرية من مخلفات الحرب العظمى، الحرب العالمية الأولى، ولكن مشكلته كانت أنه عاش حياة مزدوجة، حلاق في النهار ومطرب في الليل، يغني المقامات والبستات الشعبية العراقية، وكثيرا ما خلط بين الاثنين، يقطع الحلاقة بالغناء ثم يبادر فيقطع بماكنة الحلاقة ما كان ينشده ويغنيه من العبوديات والمواويل الشائعة. كثيرا ما أدى ذلك إلى توقفه عن الحلاقة، والصابون يغطي وجهي والشعر يملأ عيني ليغني مقطعا أو ما كان يسميه أفل، ليصحح به الأغنية المنطلقة من الراديو. لا 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 مو هالشكل يا أستاذ. يقول مصححا محمد عبد الوهاب وهو يغني: بالبر لم فتكم بالبحر فتوني، بالتبر لم بعتكم بالتبن بعتوني، يا ليل يا ليل يا ليل. يضع أبو يعقوب الموس من يده في حضني ويرفع عقيرته بالغناء ويصحح ما قاله محمد عبد الوهاب. كان كل هذا يهون علينا، ولكنه كثيرا ما كان يجري بشفرته الحادة فوق حنجرتي، ثم يخطر له لحن من الأستاذ محمد القبنجي فينطلق بالغناء، فتهتز بطنه وترتجف الشفرة الحادة فوق ركبتي، وتصعد روحي إلى حلقومي من الذعر. أبو يعقوب الله يخليك، بعدين خلينا نسمع المقام. ولكنه يستمر ويرمي الموس على الطاولة بعصبية: أنتوا المثقفين ما تتذوقون المقام، لو أني واحد من هالمطربين المخانيث يا عواذ الفلفل ولا قال لي ولا قلت له وما أدري شنو بعد كان تذوقتوني. وقبل أن أفتح فمي بكلمة، كان الأسطى أبو يعقوب يوسف الأنبجي قد وضع يديه بأصابعه الغليظة العشرة على جانبي رأسه ومسك بقوة على أذنيه، وانطلق بأعلى صوته يعيد ويردد ما سبق وغناه، أو بالأحرى قرأه أستاذنا وشيخ المقام العراقي محمد القبنجي من درر الشعر العربي الكلاسيكي الأصيل: شبكت عشري على رأسي وقلت له: يا راهب يا راهب الدير، هل مرت بك الإبل؟ وأثناء ذلك تكون شفرة الحلاقة قد بترت جزءا من أنفي أو من أذني أو رقبتي، وانساب الدم منها جزافا. ولا يهمك يا أستاذ خالد، هذا كله دم فاسد، الدم اللي يطلع من طرف الإذن دم خربان، أحسن يطلع وترتاح وتخلص من سمومه ومن ميكروباته وأذيته. ولكن لم تعاني أذني من شفرته فقط، بل ومن صوته أيضا. كان يصرخ بأغنياته في أذني كمعظم مغني المقام، فأضطر أحيانا إلى تحريك رأسي بعيدا عن فمه، فتصيبني الشفرة في رقبتي أو حنكي أو شفتي ويتدفق الدم. ينتهي دوري أخيرا بكلمة: نعيما أستاذ، الله ينعم عليك. أقول له مكرها أو على مضض. ينفض الصدري الكتان من الشعر في وجهي وعلى ملابسي استعدادا للشخص الثاني، صديقي عبد المعبود، فيبادر هذا إلى التوسل به: أين يا أبو يعقوب؟ الله يخليك، خلص الأغنية بالأول، هل نسمعها بالأول ونستمتع بيها، وبعدين من تخلص من الغنى احلق لي وزين لي شعري. يجيبه اللمبشي حانقا ويقول: أوه أنت يا أولاد الزمان، أولاد المدارس والكليات، ما تقدرون الفن الصحيح، ما تفهمون المقام، هذه هي المصيبة. العراقي ما له قدر بين العراقيين. قالها وما قال إلا الحق.
لا بلا لا بلا لا يبلا لا يبلا قلبي.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
يا ناعس الطرف حظ طلسك يا عون والناس بهواك سكرة لا تظن يا عون يا با يا با يا با يا يا غانم
هذه إذاعة العراق الحر.
نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي IRIQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر.